الذي يصحح. استوعبت ما سبق من كلام الإمام القدامى رحمه الله في الدرس السابق في جمعة الاعتقاد للمحافظة على قضية السمن والإجازة الذين فاتهم حضور الدرس الماضي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الموفق القدامى المقدسين رحمه الله في جمعة الاعتقاد: الحمد لله المحمود بكل انسان المعبود في كل زمان الذي يداخل من علمه مكان ولا يشغله شان عن شان جل عن تشفاه والانداد وتنزه عن الصاحبه والولاد ونفذ حكمه لجميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الاسماء الحسنى والصفات العليا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى في مدلل بالقول فانه جعل السر واخر احاط بكل شيء علما وطهر كل مخلوق عزه وحكما وسع كل شيء رحمه وعلما يعلم عليه ايديهم ما خلقهم ولا يفرقون ثم قال المؤلف رحمه الله: موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن انتهينا الى هذا الموضع وذكرنا من قواعد السنه في الاسماء والصفات ان الله عز وجل موصوف بالاثبات وبالنفي. هناك صفات ثبوتية وهي أكثر الصفات المعلومة وهناك صفات منفية وتكون على سبيل الإجمال غالبا ليس كمثله شيء لم يكن له كفوا أحد لا تأخذ سنة ولا نوم. وذكرنا أن ما جاء بالنفي مفصلا إنما جاء بسبب مهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتنزيل. وما أشكل من ذلك لفظاً وترك التعبد لمعناه ونرد علمه إلى طائره ونجعل عهدته على ناقله اتباعاً طريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليه في كتابه الكريم بقوله سبحانه: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا إلى آخر كلامه رحمه الله. هذه العظيمة من هذه العظيمة المهمة كل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. في هذه الجملة تأكيد لما سبق أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الجملة بيان مصدر التلقي عند اهل السنه والجماعه من اين ياخذون عقائدهم. وهذه مساله اعظم المسائل لانهم اذا لم يحدد مصدر التلقي فلن تجد الا الخلاف. مصدر التلقي هذا لا بد من معرفته. اذا اختلف مصدر التلقي فلا داعي لنا الكلام عن ان هذه تؤول إلى غير ذلك. والواقع أن الله عز وجل ميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وأئمة السلف وأهل السنة ميزهم بهذه الميزة العظيمة أن مصدرهم في تلقي عقيدتهم الكتاب وما صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولما فرقة المشهور فرقة المعتزلة ومن جاء بعدهم جعلوا العقل مصدرهم في التلقي وأعرضوا عن أدلة الكتاب والسنة في باب العقائد. نحن نتناول اليوم مسألة مهمة. المؤلف يقول أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا الحديث حديثا أحد أو حديثا متواترا. فهذه المسألة الأولى الأخذ بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة في باب العقيدة كما هو حجة في باب الفقه والأحكام العالية، وهذا اتفق عليه أهل السنة والجماعة. هذا اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وكل من يقول إن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا يخالف بها في العقيدة فقد خالف سلف الأمة وخالف اتفاق أهل السنة والجماعة. وسأعرض لكم من كلام أهل السنة ما يثبت هذا الاتفاق، وأن هذا هو سبيلهم وطريقهم. ولن يوجد إن شاء الله عز وجل، لا يوجد إمام من أهل السنة والجماعة من السلف الصالح من القرون الأولى المفضلة من الذين لم يتلبسوا بالعهد من البدع، أقول لا يوجد إمام واحد قال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لا يخال به في العقيدة، لأنه أحاد لأنه مشهور لأنه عزيز. لن تجد إماما من أهل السنة والجماعة يقول ذلك، وهذا ما ميز أهل السنة من غيره. الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول كل ما جاء القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بإطلاق، وسيأتي من صنيعه هو في كتابه هذا أنه يحتج بأحاديث على المعتقد هي من أحاديث الآحاد. مسألة الآحاد المتواتر تعلمون هذا في مصطلح الحديث، الحديث المتواتر له شروط قد لا يسلم كثير من الأحاديث أو لا يتحقق هذه الشروط إلا في الأحاديث القديمة أن يرويه جمع مع جمع بحيث العادة وأعطوه مع الكذب إلى آخره. وأكثر الأحاديث التي يحتج بها العلم وهي في صحيح البخاري وصحيح مسلم وغيرهما هي مما يطلق عليه حديث الآحاد. حديث المتواتر لابد أن يرويه جماعة، ثم عن كل راوي جماعة. يعني إذا كان الطبقة الأولى مثلا فيها 10 رجال فإن عن كل واحد 5 أو 6، فلابد أن تكون طبقة التابعين 50 أو 40 أو 60، ثم طبقة التابع التابعين يكونون نحو 110. وهذا لا يتحقق إلا في أحاديث قليلة. والذي حصل أن أهل السنة كانوا على الجهل يقرؤون القرآن ومصدر تلقيهم ويتقبلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتون ما فيهما من كل شيء من الأحكام العملية ومن المسائل العقلية العلمية. وصنفت مصنفات أهل السنة جميعا على هذه الوتيرة يحتجون بجميع الأحاديث، مثل ما سيأتي معنا في هذا المؤلف. وغلاما يحتجون بالأحاديث أكثرها هي أحاديث من الآحاد. لما نشأ أهل البدع وأعيتهم السنة لم يستطيعوا مواجهة أهل السنة وهم يحتجون عليهم بالأحاديث الصحيحة. اخترع لهم الشيطان هذا المبدأ أن حديث الآحاد لا يؤخذ به العقيدة. في ذكرت له حديثا في صيغة من صفات الله عز وجل قال لك هذا حديث آحاد فلا نأخذه لا نأخذ به أو لا يلزم معنا. فإذا جئت له بحديث متواتر وبآية من القرآن القرآن متواتر فإنه يعمل فيها سيف التأويل.
ليس هذا شرط يصدق بعضها بعضا ولم يأخذ يكذبها دعوا فيها حتى استقر ذلك في القلوب واستيقنته فقد حصل التواتر وثبت الطاقة واليقين إلى آخر كلامه رحمه الله. ألف بعض المعاصرين رسائل في هذه المسألة المهمة وصادق انطلاقه وفي حجيته حديث الآحاد في باب العقائد منها رسالة الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. وأوسع من تكلم على هذه المسألة هو الإمام ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، تجدون كلامه في مختصر الصواعق المرسلة، لأن الصواعق المرسلة الأصل المرفوع ليس كاملا، المختصر فيه مسائل التي موجودة في الأصل. قد ناقش هذه المسألة في أكثر من 100 صفحة، الاستدلال على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح أخذت منه العقائد بغض النظر عن كونه متواترا ينبغي أن يأنس طالب العلم إذا سمع النقول عن السلف. نحن في هذه المرحلة حصل اتهام في عقيدة السنة أن يقلدون فلان وفلان، يعني بعض الناس يقولون هذه العقيدة كلها من ابن تيمية وابن القيم، ولهذا يحرص طالب العلم على تفصيل اعتقاده من كلام السلف كلام السلف والأئمة حتى لا يكون دعوة من يتبع السلف مجرد دعوة. فمن يدري نقول كثيرة أذكرها لأستبعد منها هذا التأصيل، تأصيل كلام السلف، منها الاستنارة بكلامه، منها الوقوف على أسماء هذه الكتب والمصنفات لتكون مرجعا لنا يا طالب منها أن نعرف من أهل السنة وأئمتهم ورجالهم. ولدينا كتاب عظيم للإمام الحافظ أبو القاسم التيمي الأصفهاني رحمه الله، اسمه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، تجدون ترجمة جميلة لهذا الإمام في سير علم النبلاء وغيره، إمام حافظ متوفى سنة 535 للهجرة في القرن السادس، الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة. يقول فصل في تثبيت خبر الواحد من قول علماء السلف، تثبيت أو إثبات خبر الواحد من قول علماء السلف، وساق الأدلة المشهورة على حجية الخبر الواحد، ثم نقل نقلا مهما عن إمام كبير كثير ما يقرأ عنه أصبهان من الكتاب، وهو الإمام أبو المظفر وأبو المظفر السمعاني. وهذا يقول عن الذهبي رحمه الله أنه مفتي الشافعية بخراسان، أنه الإمام العلامة مفتي خراسان شيخ الشافعية أبو المظفر السمعاني، كان إماما حنفيا لمدة 30 سنة ثم انتقل إلى المذهب الشافعي وصار إماما في المذهب الشافعي، وجاء في ترجمته أنه كان شوكا في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة من كان سيرة الإمام النبلاء. وهذا الإمام له كلام مهم في الحقيقة وسأقرأ نصه، وهو الذي يشير ويبين بالأدلة والأمثلة أن جميع الفرق في العقيدة تحتاج إلى حديث الآحاد عندما تكون حجة لها لكنها تكابر في مقام خصومة ومنام. فصل قال لنا الإمام المظفر السمعاني فصل ونشر العقيدة فأخبار الحياة لا تقبل فيها. طبعا بعض الإخوة ربما من هذه المصطلحات لا نعلم به. نحن نعطيها خلاصة، إذا كان الإنسان مؤمنا مسلما فلا شك أنه إذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد أنه حديث صحيح فسيرعه على الرأس. هذا مقتضى الإمام محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء الحديث فقلت نعم الآن أحيانا أنا متواجد أهل العقيدة فنأخذ به أهل الطهارة والصلاة والنكاح واستكمال الفروض والمواريث نأخذ به، فأنت ممن لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرت. سمعت في صلاة العشاء يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا بربك لا يؤمنون حتى يحكمونك فيما شجر بينهم. هذا الدين كيف حمل إلينا؟ حمل عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يعلم أننا نحن في مثل هذا الزمن بعد 15 قرنا يكون عندنا مثل هذه الفتن، ونحتاج أن نتعرف على صفات ربنا سبحانه وتعالى. من أين سنأخذها؟ إما من القرآن، إما من السنة، إما من قواعد كلامية منطقية فلسفية بالعقل بالرأي أو بالذوق والكشف. عدة مصادر للناس في هذا المقام. ألا نقول جميعا نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على الحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هكذا؟ تركنا على الحجة البيضاء نأخذ بكلامه فقط في البيوع والمبيعات والفقه ونجاة العقيدة كلها؟ لا، هذا الحديث لا يفيد العلم. والله إن كلام المخالفين في هذا الباب العظيم نحن في مرحلة التفصيل نعتبر بشرح دمعة الاعتقاد لا ينبغي فيه التوسع، لا ينبغي فيه التوسع بذكر كلام المخالفين. يعني نهتم بتفصيل لا يسمى، نشير فقط هؤلاء المتكلمون يقولون ان هذه الاحاديث لا تفيد العلم ولا يجوز الاعتماد عليها في باب العقائد، ولا يجوز ولا يصح ان تثبت صفه من صفات الله عز وجل بهذه الاحاديث. ويقولون نحن لو انشغلنا بتاويلها فعلى سبيل التبرع، نحن لسنا مسلمين حتى بتاويلها، الاصل ان نقولها غير مقبوله، انما نشغل بتاويل نصوص القران وما تواتر من السنه. هذا الكلام ليس عليه نور السلف ولن تجد كما قلت اماما سلفيا سنيا يقول هذه الجمله لا ناخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقيده انه لا اله الا الله. اسمع ماذا يقول المغفر السمعاني رحمه الله. يقول وهذا راس شرب المبتدعه، راس الشرب، رأس شغب المبتدعة في رد الأخبار وطلب الدليل النظر والاعتبار. رأس الشغب في رد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبون الدليل النظر والعقل والقياس. فنقول وبالله التوفيق إن الخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرد الثقات والأئمة وأسندوه خلفوه مع سلفهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيل العلم. وهذا قول عامة أهل الحديث والمتقنين من القائمين على السنة. هذا قول قلبه، وكان مصدوع منه رد الأخبار، وتلقفه منهم بعض الفقهاء الذين لم يكن لهم في العلم قدر ثابت، ولم يقفوا على مقصودهم من هذا القول. ولو أنصفت الفرق للأمة لأقروا بأن خبر الواحد موجب العلم، فإنهم تراهم مع اختلاف جميع فرق، مع اختلاف فطرتهم وعقائدهم، يستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه بالخبر الواحد. وضرب مثلا، ترى أصحاب القدر نفس القدرية المعتزلة يستدلون بقول كل موجود يدل على فرق ولا حديث أحد، وبقول خلقت عبادي ورثاء فاجتهاده الشياطين عن دينهم ولا حديث أحد. وترى أهل الرجال يستدلون بقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وقال من زنى من صار، قال من زنى من صار ولا حديث أحد. وترى الرافضة يستدلون بقوله يجاب بقوم يعني يوم القيامة من أصحابه فيسلب بهم ذات الشمال فأقول صيحاتي صيحاتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لن يزالوا مرتدين على أعقابهم، هذا حديث أحد. وترى الخوارج يستدلون بقوله سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، وضع عليهم أحد كذلك، وبقوله لا يزن الزاني حين يزن المؤمن، ولا يزن السارق حين يسرق المؤمن، وهو حديث أحد. وأنا أضيف لك إن غير هذه الفرق تحتد بما هو أقل بمراحل من حديث الأحد في خاتمة بأبيات من الشعر ربما جعل طائرها، ويحتجون إلى حديث الأحد في باب البعث والنشور وفي الكلام على الجنة والنار، وينسون ما أصدروه هنا أن حديث الأحد لا يخرج منه. قال إلى غير هذا من الأحاديث التي يستدل بها أهل الفرق، وما السنة؟ قالوا مشهور معلوم استدلال السنة بالأحاديث. أكثر قول العقائد من أهل السنة هي قول العقائد مسندة، يعني كانت الأحاديث بأساليبها. إذا رأيت باب الصلاة إذا أسأليب أحد فأصبح حديث أحد، الإيمان بالمن، التوحيد بالمن، توحيد الحسين، أصول اعتقاد الدركة، الشريعة كجمل، الإبانة بالقدر، هكذا كتب عقيدة أهل السنة اللي لهم أهل السنة حقا كتب مسندة أكثرها هذه الأحاديث. قال معلوم استدلال أهل السنة بالأحاديث ورجوعهم إليها، فهذا إجماع منهم على القول بأخبار الأحاديث، وكذلك أجمع أهل الإسلام متقدمون ومتأخرون على رواية الأحاديث في صفات الله وفي مسائل القدر والرؤية وأصل الإيمان والشفاعة والحرب وإخراج الوحيد في صفة الجنة والنار، في الترغيب والترهيب، والوعد والوعيد، وفي فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، ومناقب أصحابه، وأخبار الأنبياء والمقدمين عليهم السلام، وكذلك أخبار الطائف والعباد وما أشبه ذلك مما يكثر عبده وذكره، وهذه الأشياء كلها علمية لا عملية. هذه مسائل العقائد التي يقولون سبيل العلم احتج فيها السلف والائمة بأحاديث الآحاد، اجماع منهم على صحة الإعجاز، ونظر طائفة صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو صحيح الترمذي، ويرى الإنسان هذه الأحاديث كيف يحتج فيها البخاري والائمة على إثبات صلاة الباب حسنا. كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري يرجع إليه في إثبات صلاة الباب، وأكثر هذه الأحاديث فيها أحاديث محال. قال هذه الأشياء كلها علمية لا عملية، وإنما تروى لوقوع عين السامع بها حتى يعلمها السامع حتى يعتبرها. فإذا قلنا أن خبر الواحد لا يجوز أن يوجد العلم، حملنا أمر الأمة في نقل الأخبار على الخطأ غير جعلناهم لاذين مشتغلين بما يفيد احد شيئا وهكذا كان الائمه كانوا يعبدون. لما يقولون هذا الاحاديث بصفات الله عز وجل وهي احاديث لا عالم لو كانت لا يقتدي بها كان عملهم هذا عبثا ولا ضعيفا ويصير كانهم قد دونوا في امور ما
وسلم
قوله. ثم ذهب الناس في زمانه ترى لم يسمع أستاذه ويعتقد فيه الصدق ويبني على كلامه، يعني حتى هؤلاء يقلدون علماءهم ويقلدون عنهم في مسائل الاعتقاد واجتهاداتهم الى اجتهادات الآحاد الى اخر كلام الامام المتوفى سنه 26 و400 من الهجره، 26 و400 يعني في القرن الخامس الهجري، وقد عاصر هذه الضلاله الكبرى التي هي رد اخبار النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المساله هي تحتاج الى بسط كثير من اهميتها، لانها ستغنيك عن اشياء كثيره في الخلاف مع غير اهل السنه. مساله خطر الراعي هل مساله هل يعلم عليه عقيده؟ هذه المساله قد رايتم بعض من كلام السلف، ومسألة هل هو يفيد العلم أو يفيد الظن؟ هذه مسألة أخرى. الإمام عبد البر رحمه الله نقل الإجماع على أن حديث الواحد أو خبر الواحد يعمل به في العقيدة في أصول الدين. يقول رحمه الله: ليس بالاعتقاد كله في صفات الله أسمائه إلا ما جاء منصوصا في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليهما، وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسلم له ولا يناظر فيه، لا يعترض عليه ولو كان حديث آحاد. هذا ذكره الجامع البياني العلمي وفضل. والإمام الرداوي رحمه الله، نحن نحب إذا كنا ندرس الفقه الحنبلي أيضا أن ننقل اعتقاد الإمام، فليس هناك انفصام بين هذا الباب وهذا الباب. الإمام الرداوي الذي يقال له عند الحنابلة المرتح صاحب كتاب التنقيح صاحب كتاب الإنصاف، له كتاب مهم في أصول الفقه اسمه مختصر التحرير، وشرحه بنفسه في كتاب التحرير شرح مختصر التحرير، وهناك كتاب مشهور اسمه شرح الكوكب المنير على مختصر التحرير، هذا كان آخر عنوان من التجار الحنبلي. المرداوي رحمه الله يقول في كتاب التحرير في مسألة خبر الواحد، في مسألة خبر الواحد ماذا يفيد؟ قال: فإلى أحمد وأكثر أصحابه وغيرهم وحكي إجماعا يعمل به في الأصول، أعني أصول الدين، وحكاه ابن عبد البر إجماعا. قال الإمام أحمد: لا فيها فيما تلقته الأمة من القبول، ولهذا قال الإمام أحمد: قد تلقتها العلماء بالقبول. وقال القاضي الجمل: مذهبي على ملتي أن أخبار الآحاد من تلقاها بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات، ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمته المجرد، والشيخ قدير الدين رحمه الله في عقيدته، انتهى كلام الرداوي رحمه الله. إذن هذه المسألة الأولى، أن أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صحت فإنها يؤخذ بها في جميع الأبواب، لا فرق بين أبواب العقائد ولا أبواب الفقه، ولا فرق في أبواب العقائد بين أبواب الصفات والرؤية والقدر، ولا ما يسمى السمعيات، كله باب واحد يؤخذ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. هناك قصة أذكرها لتخفيف المادة، قصة مشهورة للإمام الكبير الحافظ الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، وهذا من كبار أئمة أهل السنة. الإمام إسحاق بن راهويه إسحاق له قصه مع الامير عبد الله بن طالب. دخل على الامير جماعه الجهميه وطعنوا في امام الكريم اسحاق بن راهويه رحمه الله. يقول الامام اسحاق: قال لي عبد الله بن طالب: يا ابا يعقوب، هل الحديث الذي ترون في النزول وغير ذلك، يعني الحديث الذي تحكوها يا معشر السلف الصفات وكانت كما قلت مشهورا اهل السنه مثل هذا الامر وقد ضبطوا وصنفوا، يعني عند الكتاب رد على الجهميه بالدارمي، فرد على الجهميه لمن؟ ابو داوود يضع في سننه باب رد على الجهميه، الترمذي باب رد على الجهميه، ابن ماجه، النسائي، ويضعون الاحاديث يضعون تحت هذه الابواب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال لي يا ابا يعقوب، هذا الحديث الذي ترون في النجوم يعني وغير ذلك ما هي؟ قلت: ايها الجميع، هذه الاحاديث جاءت مجيء الاحكام، نفس الطريقه نفس الرواه، هذه الاحاديث جاءت مجيء الاحكام والحلال والحرام، ونقل العلماء فلا يجوز ان ترد هي كما جاءت بلا كيف. قال الله تعالى: صدقت، ما كنت اعرف وجوهها الا الان. هذه الاحاديث نقلها نفس الرواه، اطعنتم في رواه هذه الاحاديث اذا لم يبق في الدين شيء. احد كبار المتكلمين يحفظ رسمه الان لما ذكر حديث الاحاد بدا يقول: هذا الصحابه كان واحد منهم يرى الحديث بعد 20 سنه، لا شك ان رواها من الفاضي وليست وتصرف فيها وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نثق بها ونعتمد عليها؟ كلام صريح في الطعن. ثم يقول: وهذا الصحابه نقل عن بعضهم الطعن في بعض، فلا شك ان الطعن سيشمله الطعن والمطعون الى هذا الكلام الطويل في ان خبر الاعاد يؤخذ به. هذا الكلام لو اخذ به فلن يؤخذ بشيء من السنه في الاحكام. هل نحن نستهين باستحلال الفروج؟ يعني حديث في الفقه به مستحل الفرج، حديث في باب النكاح، حديث في الطلاق، حديث في الخلع، نستهين بهذا؟ ثم انت عندما تعتمد هذا الحديث في الحلال والحرام وتقول حلال احل الله كذا وحرم كذا، فانك في الحقيقه تخبره عن الله عز وجل. وهذا ما بينه كثير من الائمه ان القضيه متلازمه، حديث الاحكام والحلال والحرام متلازمه مع حديث الاعتقاد، لانك تعتقد ان الله حرم. لما في حديث جابر صحيح مسلم: لعن الله اكل الربا، من الذي لعن؟ لعن الله اكل الربا وموكله، تستدل به على تحريم الربا وان اكل الربا ملعون ملعون. هذا يتضمن امرا عقديا، انك تعتقد ان الله عز وجل لعن اكل الربا. هذا امنت بهذا الحديث ونسيت هذا الجانب، ثم تريد مثلا ان تكون الايه فيها الاحكام فتؤمن باولها، ثم اذا جاء اخرها وفيها الصله صفه الله عز وجل تقول: لا اعلم. طيب، فهذا موقف الامام اسحاق بن راهويه رحمه الله في هذا في التسويه بين احاديث الحلال واحاديث الحلال والحرام واحاديث العطاء. الامام محمد بن حسن الشيباني رحمه الله، وهو من هو صاحب الامام ابي حنيفه، احد كبار الائمه المجتهدين، الامام محمد بن حسن الشيباني. يقول: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقران والاحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحاديث الذي جاء باعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اشترط تواترا ولا اشترط قطعا، انما احاديث اتفق الفقهاء كلهم، وهذا في زمن متقدم جدا يحكي فيه الاجماع. اتفق الفقهاء كلهم من المشرق الى المغرب على الايمان بالقران والاحاديث التي جاء باعتقاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه الرب عز وجل. في العقيده في باب الصفات من غير تمهيد ولا وصف ولا تشبيه. هذا كلام رواه الامام الطبري الذهبي في اصول اعتقاد اهل السنه، ونقله عنه الحافظ بن حجر في الفتح ايضا، ونقل مشهور متواتر نقله عن محمد بن حسن الشيباني رحمه الله. الامام ابو الحسن الاشعري رحمه الله في كتاب المقالات الاسلاميه، كتاب في ذكر مقالات الفرق، لما ذكر الخوارج والمعتزله والاخرين جاء من اهل السنه، ذكر مقولته، قال جمله ما عليه اهل الحديث، جمله ما عليه اهل الحديث والسنه الاقرار بكذا وكذا، ثم قال وما جاء من عند الله وما رواه استطاعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا آخر كلامه. وذكر أحاديث عن الصفات التي هي أحاديث الإمام الحافظ الوليد بن مسلم رحمه الله يقول: سألت مالك بن أنس والثوري، هل هم أئمة الناس أئمة الدنيا؟ سألت مالك بن أنس والثورية والليث بن سعد والأوزاعية عن الأخبار التي في الصفات، فقالوا ان يروها كما جاءت. ما قال هذه تؤدي الى حديث عاد، هذا رواه عن الدارقطني الصفات والتجول في الشريعه والبيهقي اسماء الصفات ومن كلام التاويل. الامام عبد الله رحمه الله امام اهل الغرب من المالكيه في زمانه يقول: اهل السنه مجمعون على الصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا الإمام لم يكيفه شيئا من ذلك. الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الإمام الكريم رحمه الله يقول: أما الكلام في الصفات فأما ما روي منها السنن والصحاح، ونحن الحمد لله لا نعتمد إلا مع هذه إلا مع في السنن والصحاح، فأما ما روي منها في السنن والصحاح فمذهب السلف إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. أول شيء إثباتها، إثباتها دون نظر فيه. الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، والإمام أبو عثمان الصابوني هذا شيخ الحاكم بن سابون، الحاكم بن سابون يروي عنه في كتاب علوم الحديث شيخ مباشر، يقول: إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة يعرفون ربهم تبارك وتعالى بصفاته التي نظر بها كتابه وتنزيله وشهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ضربت به الاخبار الصحاح ونقله العيوب الثقات، ولا يعتقدون تشبيها بصفاته وصفات خلقه، ولا يكيفون على تكليف المشبهه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه تحريف المعتزله والجهميه، فيقولون انه تعالى خلق ادم بيده كما نص عليه في قوله: يا ان يجب ان اعكر فسجد لما خلقت بيدي، وذكر سائر الاعتقاد. اخر نقول من عندنا نقول كثيرا عن ابن خزيمه والاجوبه، الامام الاجوبه في الشريعه يقول: باب الايمان بان الله عز وجل يضحك. من اين اخذ هذا؟ اتفق السلف على اثبات هذه الصفه اخذ من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. عندنا في الصحيح يضحك الله عز وجل الى رجلين يقتله احدهما الاخر، حديث مشهور. وغير ذلك يصفون أهل الحق يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه عز وجل وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع ولا يقال فيه كيف، بل التسليم له والإيمان به أن الله عز وجل يرحمه. كذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول نقل بعض الحفاظ المتأخرين
يقصد به شيخ الإسلام كما سيأتي. يعني أنا لما قرأت هذا النقل نقل بعض الحفاظ المتأخرين لآخر الكلام لم يكن عندي شك في أن المراد به ابن تيمية رحمه الله. ثم وجدت الحافظ ابن حجر في المعجم هذا الصباح يقول إنا مريدين به ابن تيمية رحمه الله. لماذا أذكر المسألة هذه؟ لأن الإمام الصلاح في كتابه مقدمة علوم الحديث تكلم على أن ما في الصحيحين ما اتفق عليه الشيخان جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، مع أنها قد تكون أحاديث أحد وأكثر أحاديث أحد، لكنها تفيد العلم النظري ومقطوع بصحته، حتى أن نقل عن الجواري أن الإنسان لو حلف بالطلاق أن ما في البخاري صحيح وما في الصحيحين صحيح لم يحدث صحيح منقوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانتقل على الصلاح الكلام، كيف تقول أن حديث الآحاد يفيد العلم؟ فيقول ابن تيمية في محاسن الاصطلاح نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، فالخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له عملا، نفس عبارة شيخ الإسلام، الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له عملا بموجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو الذي ذكره جمهور المصنفين، وذكر مثلا كالإمام السلخسي وغيره من الحنفية والقاضي عبد الوهاب وأمثاله المالكية والقاضي أبو الطيب الطبري وإسحاق الشيرازي وغيرهم من المصنفين في أصول فقه الشافعية، وأن يعلى القاضي الخطاب وغيرهم من الحنابلة، وهو قول أكثر العلم حتى من الأشاعرة وغيرهم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. حافظ ابن حجر في النقطة قبل الصلاح لما تعرض لانتقاد حافظ العراقي والنووي لكلام الصلاح أراد أن يؤيد موقف الصلاح في كلام ابن القيم، يقول قال الشيخ محي الدين النووي خالف الصلاح المحققون والأكثرون. يقول ابن حجر هذا القول غير مجتهد، بل تعقبه شيخنا القرطبي وشيخ ابن حجر، بل تعقبه شيخنا شيخ الإسلام في محاسن الاصطلاح فقال هذا ممنوع، فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين عن جمع من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة أنهم يقطعون بصحة الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. قلت هذا كلام ابن حجر، قلت وكأنه على بهذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، فإني رأيت فيما حكاه عنه بعض ثقات أصحابه ما ملخصه الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعمل بوجبه أفاد العلم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو ما ذكره جمهور المصنفين في أصول الفقه كشمس الأئمة السلخسي وغير الحنفية والقاضي عبد الوهاب والشيخ الإسحاق بن حمد الإسفرايني والقاضي الطيب الطبري والشيخ إسحاق الشيرازي وسليم الرازي وأمثاله من الشافعية وأبي عبد الله بن حمد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية، وهو قول أكثر أهل الكلام الإسرائيلي أبو بكر النفور ومنصور التميمي والمستمعاني وأبي هاشم الجفاني وأبي عبد الله البصري. قال ومذهب أهل الحديث قاطبة. انتبه ابن حجر لم يتعقب شيء الإسلام شيء متأخر. قال ومذهب أهل الحديث قاطبة، وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح في مدخله لعلوم الحديث، فذكر ذلك استنباطا الصلاح ذكر ذلك استنباطا وافق فيه هؤلاء الأئمة، وخالفه في ذلك من ظن أن الجمهور على خلاف قوله، لكن لكونه لم يقف إلا على التصانيف من خالف في ذلك بعض المصنفين كالقاضي بكر الباقلاني والغزالي وابن عقيل وغيرهم،
عزيزة وشهية. من حاجة لأقول أصلا رأيت من كلامه في ذلك ممن نقل الشيخ تقيم الدين عنه فيما نحن بصدده الأستاذ إسحاق الإسفرائيلي، فإنه قال اسمع كلام إسحاق الإسفرائيلي: أهل الصنعة أهل الحديث، أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشر، وإن حصل الخلاف في بعضها فذلك خلاف في طرقها ورواتها، اختلف في أحاديث قليلة في الصحيحين. أهل الصنعة المجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوع بها عن صاحب الشر. يقول ابن حجر: كأنه يشير بذلك إلى ما نقله بعض الحفاظ، اعتقد على البخاري بعض الحديث كما هو معلوم. قال: وقد احترز المصلح المتكلم قال إلى بعض الأحاديث، ثم قال: وأما قول الشيخ محي الدين يعني النووي لا يفيد العلم إلا أن تواتر، قال: فمنقوض بأشياء، أحدها الخبر المحدث بالقرائن يفيد العلم النظرية، ومما صرح به الإمام الحرمين والبزاني والرازي وكلام الحجر. الخبر المحدث بالقرائن يفيد العلم النظري، ومما صرح به الإمام الحرمين والبزاني والرازي والسيف الآمري وابن الحاجب ومن تبعهم. ثانيا الخبر المستفيض والوارد من وجوه كثيرة وليس متواتر لا مرعى فيها، يفيد العلم النظري المتبحر في الشأن. وممن ذهب إلى هذا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيلي والأستاذ المنصور التميمي والأستاذ أبو بكر بن فرط وغيره. أنا أطلت في الحقيقة في هذه المسألة لأن هذه تعتبر أم المسائل، لأن صاحب البدعة ممكن أن يرد لك أي حديث ابتداء بهذه الحجة: حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن، والعقائد لا يؤخذ فيها الظن، وبالتالي لا تحتج علي بحديث في الرؤية إن كان ينكر الرؤية، أو لا تحتج علي بحديث في إثبات الضحك أو العجل أو القدر إن كان لا يثبت ذلك. وهكذا ينفتح الباب لرد السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن بهذا النقل الطويل وتركت أشياء كثيرة حقيقة نبين من هم أهل السنة ومن هم أهل الحديث ومن هم أهل السلف من غيرهم. ولما عجز أهل البدع عن مواجهة هذه النصوص لا سيما لما طبعت وانتشر انتقلوا إلى حيلة أخرى، قالوا: نعم سلمنا لكم، السلف يثبتون هذه الأحاديث ويأخذون منها صفات لكنهم يفضلون معناها لا يعلمون معناها. وهذه شبهة سنجيب عنها إن شاء الله في الدروس المقبلة. أهل السنة هؤلاء كانوا أوعى الناس علما وفهما، أبصر الناس بالعلم. من مثل هؤلاء الذين ذكرنا كمالك وسفيان الثوري والأوزاعي والوليد المسلم وأحمد وإسحاق، هل يعقل أن هؤلاء آمنوا بهذه الأحاديث ثم حكوها هكذا دون فهم؟ يفهمون كل ما في دين الله عز وجل إلا فيما يتعلق بربهم سبحانه وتعالى، فيقولون: نحن لا نفهم، أثبتناه. نحن نقول: يكفينا هذا الاعتراف الأولي أن هذه الأحاديث اعتمدها سلف الأمة، وأن كبار المحققين من أهل الأصول حتى المتكلمين السيد الآمري وابن الحاجب والرازي والبيضاوي وغيرهم، هؤلاء يقولون أن خبر الواحد إذا احتفت به القرائن أفاد العلم، وبالتالي فلا إشكال في أن ما نأخذ به في عقائدنا. وهذه العقائد المسندة هي